بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو دفاع عن السنة للشيخ محمد ابن محمد أبو شهبة رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: تصيده روايات زعم أنها تشهد له في مزاعمه، ثم شرع يتصيد من كلام النظام ومن على شاكلته ما زعم أنه يشهد. فمن ذلك أنه روى حديث: من أصبح جنبا فلا صوم له. أنكرت عليه عائشة هذا الحديث فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من غير احتلام فيغتسل ويصوم. وبعثت إليه ألا يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسعه إلا الإذعان، وقال: إنها أعلم مني، وأنا لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعته من الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فاستشهد ميتا
وأوهم الناس أنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني فاستشهد بميت. نعم. وكان طعن فيه يعني.
وأنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: متى استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لم تأخذ به عائشة وقالت: كيف نصنع بالمهراس.
هذا حجر كبير منقور لا يقدر على حمله الرجل، كانوا يملؤونه ماء ثم يتطهرون منه. نعم.
وأنه لما روى حديث: إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار، قالت عائشة رضي الله عنها: كذب. وأنكرت عليه وقالت: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجاهلية يقولون
إن الطيرة بالفتح أين يقولون إن الطيرة
يقولون إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار. ثم قرأت: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأنه لما روى: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، أنكر عليه ابن مسعود وقال فيه قولا شديدا، ثم قال: يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم. ولما روى حديث: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه، فقال له مروان: أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضجع؟ فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة.
نعم. أخذ من هذه الأحاديث أن أبو هريرة رضي الله عنه يروي المرويات التي لا يفقه معناها ولا يدري ما فيها، وإنه عنده من التجاوز ما عنده، حتى أنكر عليه الصحابة. أخذ هذا الرجل ما ذكره النظام طعنا في أبي هريرة، ولا يعرفون لهذه الأحاديث توجيها. نعم. والجواب
على ذلك أن ما ذكره ليس من بنات أفكاره ولا من بحثه، وإنما هو كلام قاله النظام وأمثاله من أعداء المحدثين.
وأقول لكم، أعداء المحدثين إنما هم يجتمعون على قصعة الأولين الذين طعنوا في السنة وفي أئمتها ورواتها، فصار الآخر يأخذ عن الأول، ما يزيد شيئا، هي وجبة وسلة مليئة بالشبهات، كل يأخذها عمن سبقه. نعم.
وقد عرض له العلامة ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ناقلا ومزيفا له ومبينا أن ذلك لا يطعن في الحديث ولا في المحدثين. وصنيع المؤلف كما ذكرت من قبل يوهم القارئ الذي لا يعلم أنه من كلام ابن قتيبة، حيث قال: قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. وفي الحق أن ابن قتيبة بريء من هذا، براءة الذئب من دب ابن يعقوب. وطريقة المؤلف في هذا عارية عن الأمانة في النقل والدقة في البحث، وغاية ما وصل إليه التدليس، وكل ما ذكره من إكذاب عمر وعثمان وعلي له، وأن عليا كان سيء الرأي فيه، فلا يعد أن تكون دعاوى كاذبة مغرضة. وهذه كتب الثقات في تاريخ الصحابة لا تكاد تجد فيها شيئا مما زعم وادعى بين يدي الرب. أما ما ذكره من روايات يزعم أنها تشهد له فإليك مفصل الحق فيها. ولكني قبل أن أعرض للروايات بالتفصيل أقول: لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا سواء في التفرغ للتلقي ولا في الملازمة ولا في الحفظ والذاكرة، فمن ثم تفاوتت مروياتهم قلة وكثرة. وكما كانوا يتلقون عنه بالذات كانوا يتلقون عنه بالوساطة عن صحابي آخر، وفي بعض الأحيان كان يراجع بعضهم بعضا فيما يرويه، إما للتثبت والتأكد، لأن الإنسان قد ينسى أو يسهو أو يغلط عن غير قصد، وإما لأنه ثبت عنده ما يخالفه أو ما يخصصه أو يقيده، أو لأنه يرى مخالفته لظاهر القرآن أو لظاهر ما حفظه من سنة إلى غير ذلك. فليس من الإنصاف أن نتخذ من هذه المراجعة دليلا على اتهام الصحابة بعضهم لبعض
هذا ينكر على هذا الرواية، هذه اللفظة لم تثبت، هذه الرواية كذا، راجع ما ذكرت. هذا وهم بشري، ليس معناه الطعن في الصحابة، وإلى من الصحابة الذي لم يقع له بعض هذا الوهم، أو يقع له جهل بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. جاء في الصحيح أن ابن عمر قال رضي الله عنهما: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات إحداهن في رجب، فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، وما اعتمر النبي في رجب قط. ذكر البخاري أيضا حديث ابن عباس في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وقد صح أن ميمونة ذكرت أنه تزوجها وهو حلال، وذكر ذلك أبو رافع الواسطة بينه وبين ميمونة. فيهم الصحابي ويخطئ فيذكره الآخر، وما الإشكال في ذلك؟ نعم.
إلى غير ذلك من الدعاوى الكاذبة التي يطنطن بها المبشرون والمستشرقون ومن تابعهم من الكتاب المعاصرين الذين جعلوا من أنفسهم أبواقا لترديد كلامهم.
وعائشة رضي الله عنها كانت عاقلة عالمة، وكانت لا تقبل الشيء إلا بعد اقتناع، وكانت تستشكل بعض الروايات التي لم تسمعها من رسول الله ورواها غيرها، وهذا لم يكن في عائشة فقط، كان هذا في كثير من الصحابة، منهم عمر رضي الله عنه لما طلب من أبي موسى من يشهد له بهذا الحديث سماعا في الاستئذان، ومنهم أبو بكر لما طلب من محمد بن مسلمة كذلك لما حدثه في مرات الجدة أن يأتي بمن يشهد له بذلك، ومثل معاوية الذي كان يعنف على التحديث حتى يتيقن أنه سمع من رسول الله. باب التثبت شيء، وباب التطاول والتعدي على السنة شيء آخر. حاشا الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. نعم.
لأنها تعارض ما سمعته في ظنها أو تخالف ظاهر القرآن، فمن ثم كانت تراجع بعض الصحابة، فمراجعتها لأبي هريرة لا تدل على اتهامها له أو تكذيبها إياه. ألا ترى أنها استشكلت بل ردت بعض روايات رواها الفاروق عمر وابنه عبد الله، وعمر فقيه الصحابة وصاحب الموافقات وأحد وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين، ولا يتطرق إلى ساحته تهمة أو ريبة بإجماع منا ومن أعداء السنن والأحاديث. فقد روى البخاري ومسلم،
يعني إن استدلتم بمراجعة عائشة لأبو هريرة على أن أبو هريرة لما كان يحدث ما لا يفقه ولا يعي ويضع حديثا من عنده، فاستدلوا بذلك على عمر وابن عمر، لكنهم لا يطعنون في عمر. هل لأنهم يحبون عمر رضي الله عنه وكذا، وإنما فعلا هم كلمته في أبي هريرة كلمة حق؟ لا يا أخواني، النيل من أبي هريرة نيل من السنة، ولما كان أبو هريرة أكثر الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة النبي والصحابة، كان الطعن فيه طعنا في السنة، كما أنك ترى البخاري من بين المحدثين الذي لو قدح المعلى في النيل منه أيضا، لأنه إذا سقطت هيبة البخاري سقطت هيبة الكتب الأخرى. إذن المسألة هي مسألة إيه؟ ثأر، مثل الثأر مع أحمد، وابن تيمية وابن عبد الوهاب. لماذا؟ لأنهم أعداء أهل البدع. ولهذا كان النيل من ابن عبد الوهاب والنيل من ابن تيمية والنيل من أحمد نيلا خاصا، لأن إسقاط هؤلاء عزل لشباب الأمة عن أئمة السنة الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. فانظروا كيف يختار هؤلاء الرجال والكتب التي تحارب. نعم.
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عمر رضي الله عنه لما روى حديثا إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، فلما ذكر ذلك لعائشة قالت رحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وزرة وزر أخرى. وفي صحيح مسلم أيضا أن ابن عمر لما روى الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، سمع شيئا فلم يحفظ، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب. ولما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قليب بدر وفيه قتل المشركين فقال لهم إنهم لا يسمعون ما أقول، فقالت لقد وهل لقد وهل، إنما قال إنما لا يعلمون أنما إنهم لا يعلمون أنما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت قوله تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور
رضي الله عنها وأرضاها. فقد نظرت إلى فهم النصوص، والفهم شيء والرواية شيء آخر، فإذا ثبتت الرواية فوجب قبولها، ولكنها رضي الله عنها ظنت أن هذه المرويات لعلها لم تثبت أو كذا، لأنها عندها في فهمها تخالف نصوصا أخرى، فلهذا قالت ما قالت. والحجة في النهاية للرواية، والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. نعم.
فها أنت ذا ترى أنها في ردها رواية عمر وابنه استندت إلى ظاهر القرآن، وذلك بحسب اجتهادها، ولا شك أن الرواية
وذلك بحسب اجتهادها، لأنها استندت إلى دليل، وإلا تدري وزيرة وزارة أخرى فعندها أن هذا قد يعارضه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله، كيف يعذب ببكاء أهله والله يقول ألا تزر وزيرة وزر أخرى. نعم.
ولا شك أن الرواية إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقدمة على اجتهاد الصحابي مهما بلغ من العلم والفقه،
يكون هذا من باب اجتهاد الصحابي في الفهم. نعم.
فهل تعتبر مراجعتها لعمر وابنه رضي الله عنهما اتهاما أو تكذيبا؟ اللهم لا،
حاشاها وحاشاه. نعم.
وليس أدل على هذا من أنها قالت كما ورد في صحيح مسلم يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. وفي الصحيح أيضا أنها قالت لما بلغها قول عمر وابنه إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. فهل هناك شيء أصرح في الدلالة على أن مراجعة الصحابي لآخر لا تعتبر اتهاما ولا تكذيبا من قول عائشة هذا؟ ولماذا اعتبرتم يا قوم مراجعتها لأبي هريرة اتهاما ولم تعتبروا مراجعتها لعمر وابنه اتهاما؟ أفيدونا يا أصحاب المنطق السليم.
لا منطق سليم ولا عقل صريح ولا نقل صحيح ولا حسن قصد ولا حسن مسلك ولا حسن منهج، وإنما الألسنة مغارف لما في القلوب، فلو كانت القلوب سليمة لكانت الألسن ناطقة بكل سلامة في أصحاب رسول الله، ولا يعتدين أحد على الصحابة ولا ينتقصن أحد من الصحابة إلا وفي قلبه زيغ، ولا يتغيظ أحد على الصحابة إلا وهو متهم بالكفر، كما قال سبحانه وتعالى ليغيظ بهم الكفار، وكما قال بعض السلف إذا رأيتم الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهموه على الإسلام، وقال بعضهم فإنه زنديق. طيب، هذا هو الرد الإجمالي على هذه الشبهات، وبقي الرد التفصيلي نقف عندهم.